بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فمع الدرس الثاني بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وبناء على الأبواب والأحاديث في آخر درس التي تتعلق بالغيبة وما يجوز منها وما لا يجوز، فوعدتكم في الدرس الماضي بالكلام في أول هذا الدرس عن تفصيل ما يتعلق بالغيبة، نظرا لأنها من كبائر الذنوب، وأن الغيبة محرمة في شرعنا، وأنها من أسباب عذاب القبر، وهكذا على المسلم أن يحرص أن يتخلص من هذه الآفة من آفات اللسان، وهي الغيبة. واتفق العلماء على تحريم الغيبة للمسلم، وذلك بدليل الكتاب والسنة، فالله عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال القرطبي في تفسيره: الإجماع على أنها من الكبائر. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وفي رواية: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والحديث رواه مسلم وغيره، لكن أيضا شرعنا أجاز نوعا من الغيبة، ودل على ذلك الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فمن ظلم أو فمن ظلم فقد أجاز الله عز وجل وأباح له أن يتكلم في من ظلمه، عند من يستطيع أن يرفع عنه الظلم. وعائشة رضي الله عنها تقول: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري في صحيحه. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز اغتياب أهل الفساد والريبة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية: فيه دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل، وليس بغيبة. فيه دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل، وليس بغيبة. وقال القرطبي رحمه الله: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد العاشر 454. وهكذا نرى أنه جاء الاستثناء لبعض الأنواع من الغيبة بدليل الكتاب والسنة، لكن أهل العلم أيضا جعلوا ضوابط وقواعد في أنواع هذه الغيبة بناء على الأدلة التي جاءت في تحريم الغيبة مطلقا، ثم جاءت أدلة أخرى على جواز الغيبة في بعض الأماكن. وقد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة، وسنذكر ما أورده الحافظ النووي في شرح مسلم، ثم ما تعقب عليه الشوكاني رحمه الله. قال النووي رحمه الله: قال بعضهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري. فبعدما ذكر الحافظ النووي ذلك في شرحه لصحيح مسلم في الجزء 16 صفحة 142 عندما ذكر ما ورد في تحريم الغيبة، قال: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. فذكر، قال: أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما على إنصافه من ظالمه، ويقول: فلان ظلمني أو فعل بي كذا وكذا. قال الشوكاني في كتابه: رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. هذا كتاب للإمام الشوكاني رحمه الله، رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. قال: قد دل على جواز هذه الصورة، يعني صورة التظلم الذي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله، قد دل على جواز هذه الصورة قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في سورة النساء. قال: فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس وقوع الظلم له ورفع صوته بذلك والجهر به في المواطن التي يجتمع الناس بها. أما إذا كان يرجو منهم نصرته ودفع ظلامته، فمن له منهم كمن له منهم قدرة على ذلك فالأمر ظاهر. فالأمر ظاهر، يعني دل عليه القرآن. قال النووي: الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره، أو نحو ذلك. فهذا نوع من أنواع الغيبة، لكنه جائز للمصلحة وكذلك للأدلة التي دلت عليه. قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن هذا الذي رأى منكرا إن كان قادرا على تغييره بنفسه أو بالاستنصار به، بأن يقول لجماعة المسلمين في المكان الفلاني: من يرتكب المنكر فهلموا إلي وقوموا معي حتى ننكره ونغيره، فليس به حاجة إلى الغيبة وإلى تعيين فاعل المنكر وبيان اسمه. وإن كانوا هؤلاء لا يقدرون على الإنكار إلا على المستضعفين، فذلك فرضهم وليس عليهم سواه، وحينئذ لا بأس بالتعيين والغيبة. وجواز هذه الغيبة هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية. فهذا القيد منه رحمه الله من الشوكاني على كلام الحافظ النووي العام. فكلام الحافظ النووي عام، يقول لمن يرجو قدرته، فمن أراد أن يستعين على تغيير المنكر فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره، أو نحو ذلك. فالشوكاني يقيد ذلك، فقال: إذا كان هذا الذي لجأ إليه لتغيير المنكر هو قادر على تغيير المنكر أو مع جماعة من الناس، فقال هنا ليس به حاجة إلى الغيبة، هو يستعين بهؤلاء على تغيير المنكر الذي فعله هذا الرجل. لكن إذا كانوا لا يستطيعون الإنكار على هذا الرجل فلا بأس بالتعيين والغيبة، ذكر هذا الرجل الذي فعل المنكر وجاهر به أمام الناس. الثالث قال النووي رحمه الله الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهذا جائز للحاجة، جائز للحاجة، يستفتي في أمور دينه عند المفتي ويذكر حالته، ويذكر أيضا من ضمن استفتائه بعض الأشخاص، فهذه يجوز ذكر هؤلاء الأشخاص إذا كان بنية أن يستفتي لدينه، فهذا جائز للحاجة. قال النووي والأحوط أن يقول ما تقول في رجل أو زوج كان من أمره كذا. والتعيين جائز لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها أنها اغتابت زوجها وذكرت أنه بخيل، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث متفق عليه. فالحافظ النووي يستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الآخر بما يكره إذا كان للاستفتاء، فهي ذهبت تستفتي من النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، فذهبت تستفتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وذكرت أبا سفيان بأنه بخيل وهذه غيبة، لكن لأنها تستفتي العالم تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا يقول النووي رحمه الله الرابع، يعني الحالة الرابعة بجواز الغيبة، قال تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها خمسة، وهي جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة، فهذا أمره معلوم، وكتب الجرح والتعديل كثيرة صنفها العلماء وفيها الكلام عن بعض الرواة وذكرهم وغيبتهم لمصلحة الدين ومصلحة حفظ السنة. قال النووي ومنها الإخبار بغيبة عند المشاورة من باب إذا استنصحك فانصح له، هذا الحديث رواه مسلم، فيستدل به حافظ النووي على أنه عند المشورة جاء رجل لأحد الناس يستشيره فقال فلان تعرفه؟ قال نعم، هو أتى لخطبة ابنتي فما تقول فيه؟ يستشيره، فذاك يعرف عنه أنه رجل مجاهر بالمعصية أو فيه كذا وكذا، فيذكره من باب الاستشارة، من باب الاستشارة لهذا الأب، يقول له لأن المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين له ويقول لا أنصحك بفلان لأنه كذا وكذا، هذه غيبة لكنها جائزة لأنها من باب المشورة، من باب تحذير المسلمين من الشر. قال النووي ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو نحو ذلك تذكر للمشتري ذلك نصيحة لا لقصد الإيذاء أو الإفساد، هناك بضاعة مغشوشة مثلا، فلان يغش البضاعة، فأنت رأيت هذا الذي يريد أن يشتري فقل له هذه مغشوشة فلان غش فيها، هذه غيبة لكنها من باب التحذير. ومنها قال النووي أيضا إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما فعليك نصيحته، أيضا هذا يدخل من باب التحذير، تحذير هذا الرجل الذي أراد أن يطلب العلم عند هذا الفاسق أو عند هذا المبتدع، فحل حتى لا يؤثر على هذا الرجل الذي أتى يتعلم منه ويثير عليه الشبهات. فالحافظ النووي قال إذا علمت ذلك فحذر من هذا الشخص وقل له فلان مبتدع فلان فاسق، فهذه غيبة لكنها من باب النصيحة جائزة ومستثنات في شرعنا. وهكذا قال النووي: ومنها أن يكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به أو يعرف حاله، وهي تحصل في بعض المناصب، من يعني تولى منصبا ويأخذ الرشوة من الناس ويكذب في هذه الوظيفة ويغش الناس، فلا بد من بيان ذلك أولا، ينصح هذا الشخص، فإذا لم يرتدع فعلى الناس أن يخبروا من هو أعلى منه، من هو المسؤول، فهذه غيبة من باب التحذير من هذا الشخص الذي يفسد في وظيفته. هذه الرابعة. والخامسة، الحالة الخامسة، قال النووي: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. فقال الشوكاني رحمه الله: إن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به هو التحذير للناس، فقد دخل ذلك في الصورة الرابعة، فالصورة السابقة، والتحذير يمكن بدون ذكر ما جاهر به، بأن يقول لمن ينصحه: لا تعاشر فلانا أو لا تذهب إليه، فإنه لم يأتي دليل يدل على جواز ذكره بما جاهر به، بل ذلك غيبة محضة. هذا استدراك من الشوكاني رحمه الله على الحافظ النووي الذي يفهم من كلامه الإطلاق. فمن جاهر بفسق أو ببدعة يحذر منه، ويدخل في النوع الرابع مما سبق. النوع السادس والأخير مما استثناه الحافظ النووي رحمه الله: التعريف، التعريف بفلان. فإن كان هذا فلان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج ونحوها جاز تعريفه به، ويحرم ذكره بها تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله. فإذا كان معروفا بلقب، وهذا اللقب مما لا يحبه الناس، لكنه لا يعرف إلا بهذا اللقب كالأعمش أو الأعرج، فهناك من الناس من يخفى عليه اسم فلان، ينسى، فيذكره صاحبه: تذكر فلان بن فلان؟ يقول: لا أذكره يا أخي، ذاك فلان الأعور، الآن تذكرته. فهو أنا ذكره واختابه، لكن من أجل التعريف. فيقول النووي رحمه الله: هذا جائز ولا يحرم. قال الشوكاني رحمه الله مستدركا، قال: هذه الصورة السادسة وهي التعريف بالألقاب، فأقول: قد نهى عن ذلك القرآن، قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا النهي يدل على تحريم التلقيب، ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص هذا العموم، وزاد على هذا الدليل أدلة تحريم الغيبة. فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته كان الذاكر جامعا بين تحريم الغيبة وتحريم التلقيب، وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهه كان الذاكر واقعا في التلقيب المحرم. فإن قلت: إذا كان ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه كمن يشتهر بالأعرج والأعور ونحو ذلك، قلت: هذه الأقربية لا تحلل ما حرمه الله، فينبغي ذكره بالأوصاف التي لا تلقيب فيها، لا تلقيب فيها. فمهما يبذل الإنسان بقدر ما يستطيع أن يعرف بهذا الشخص دون اللجوء إلى تلقيبه باللقب إلا المحرم شرعا، وهو من الغيبة، وهو من الغيبة. يقول: وكذلك فإن ما وقع في المصنفات من ذكر الألقاب فإن أهلها وإن كانت لهم أسماء فغيرهم يشاركهم فيها، فلا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بذكر الألقاب، وحينئذ لم يبقى لتلك الأسماء فائدة، لأن المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره. يقول، يشير رحمه الله بأنه يوجد من القدامى من اشتهر بلقبه لا يعرف، لأن هناك لو ذكر باسمه لا وجد تشابه بينه وبين غيره، بينه وبين غيره، فلا بد أن يذكر بلقبه حتى يتميز عن غيره، وخاصة من رواة الحديث أو ممن هو مشهور. فالتشابه بالأسماء قد يضطر الإنسان أن يذكر لقب لأحد هذين، لأحد هؤلاء الذين يوجد تشابه في أسمائهم وأسماء آبائهم، فيضطر إلى اللجوء إلى التلقيب. هنا الإمام الشوكاني يوافق الحافظة النووي على هذا الأمر، فقال المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره، ولم يحصل هذا، بل إنما حصل من اللقب، حصل هذا التمايز من اللقب، فكان هو الاسم المميز، وكان هو الاسم المميز في الحقيقة، فلم يكن ذلك من التناوز بالألقاب. وهكذا يرتفع الإشكال عن القارئ لتلك الكتب، فلا يقال له أنه يروي الألقاب ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. مما سبق يتبين أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد دلت الشريعة على جوازها للحاجة وفي حدود ضيقة جدا، جمعا بين الأدلة وقواعد الشريعة. هذه بعض ما يتعلق بالغيبة، ما يجوز منها وما لا يجوز. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الغيبة بأنواعها، وأن يعافينا من هذه الآفة من آفات اللسان. نعم، نقرأ الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظل بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عمي ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة، من أن يؤخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمرو.
نعم، أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه، صحابي، ويروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدل، العدل مع العبيد والخدم. أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. الصحابي أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه طبق هذا الحديث مع خادمه، مع عبده، فألبسه مثل لباسه، ألبسه مثل لباسه. وهذا الغلام الذي سأله وانتقد عليه لماذا ألبست غلامك وخادمك مثل ما أنت تلبس، لأنه لا يعلم بمثل هذا الحديث. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتابه هذا الأدب المفرد، قال باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. يعني من آداب الإسلام أنك إذا زرت صاحبك أو صديقك أو جارك ومعه ابنه الصغير، فمن السنة أن تمسح على رأس الصبي وتبارك عليه، تقول بارك الله فيك. وهذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا الصحابي أيضا، وفعلها هذا الصحابي أيضا. فباب من مس رأس الصبي، يعني من آداب الإسلام أنك تمسح على رأس الصبي وتدعو له بالبركة. وهذه سنة يعني أكثر الناس لا يفعلونها، وفيها من جلب المحبة بينك وبين أخيك وجارك عندما يراك تمسح على رأس ابنه وتدعو له بالبركة. وهكذا أيضا فيه تأليف لقلب هذا الصبي الصغير، وهكذا أيضا فيه دعاء له، ها لعل الله عز وجل يستجيب فيهتدي ويبارك الله عز وجل بهذا الغلام بسبب دعائك ومسحك على رأس هذا الصبي ودعائك له بالبركة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير، لكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحديث يرويه البخاري هنا، وأيضا رواه مسلم وفي صحيحه، فهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله 3006 رقم الحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال عبادة هذا بن الوليد: خرجت مع أبي، خرج مع أبيه الوليد بن ابن عبد الله بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فالجد هو الصحابي المعروف عبادة بن الصامت. فعبادة يقول: خرجت مع أبي، يعني الوليد، وأنا غلام شاب، وأنا غلام شاب، فنلقى شيخا، فنلقى شيخا. فرواية مسلم أيضا، أو رواية أيضا البخاري في الأدب المفرد: فنلقى شيخا عليه بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. هذا في نسختنا هذه الزيادة غير موجودة. فنلقى شيخا عليه بردة ومعافري. البردة معروفة الشملة هذه يلبسها الناس، ومعافري أيضا نوع من الثياب الثمينة، نوع من الثياب الثمينة. وقال: وعلى غلامه، على خادم هذا الشيخ، أيضا بردة ومعافري، نفس اللباس. فهذا السيد وهذا العبد يلبسان نفس اللباس. فهذا عبادة هذا الغلام تعجب، فنلقى شيخا. قلت: أي عم هذا عبادة؟ أي عم يقول لهذا الشيخ الكبير الذي ألبس عبده خادمه نفس لباسه؟ قلت: أي عمي، أي هذه حرف نداء، مثل يا عمي، أي عمي مثل يا عمي، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة؟ يعني ما يمنعك، لماذا ألبست غلامك مثل لباسك؟ لأنه غلام صغير ما يعلم، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة؟ نمرة يعني شملة من مآزر الأعراب، يعني أعطي هذا اللباس لأنه هو خادم، أعطي لباس يناسبه. فهذه الشملة النمرة فيها سواد وفيها بياض، سميت نمرة لأنها لها علاقة بالنمر، فالنمر الحيوان المعروف المفترس لونان أبيض ونقاط سوداء وبيضاء، هكذا النمرة هذه نوع من ثياب فيها سواد وبياض سميت نمرة. وقال: وتأخذ البردة، البردة هذه الشملة المخططة الغالية الثمن، فتكون عليه بردتان، فتكون عليك بردتان وعليه نمرة، لأنه غلام خادم يلبس أقل منك. فأقبل على أبي، هذا الشيخ الكبير نظر إلى الأب، لم يخاطب الغلام الصغير، لم يخاطب هذا الغلام الذي انتقد، نظر إلى الأب، إلى الوليد ابن عبادة ابن الصامت. فأقبل على أبي، يعني ينظر إلى أبي، فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال عبادة الغلام، قال: فمسح على رأسي، يعني هذا الشيخ الكبير مسح على رأسي وقال: بارك الله فيك. هذا هو الشاهد. قال البخاري: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. فهنا هذا الصحابي أبو اليسر رضي الله عنه مسح على رأسه يقول وقال: بارك الله فيك. أشهد الآن أتى بالدليل لماذا أبو اليسر كعب بن عمرو فعل هذا الفعل، الآن يأتي بالدليل. أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، يعني العبيد والخدم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. ف فأراد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: يا ابن أخي، الآن يخاطب الغلام الصغير، يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. أنا أعدل الآن بيني وبين هذا الخادم في اللباس وفي الطعام، وأكسوه مما أكتسي، وأطعمه مما أطعم أنا وآكل، وأعدل في الدنيا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهاب متاع الدنيا يعني بردة بردتان تذهبان عني أحب إلي من أن يأخذ هذا الخادم. أأتي يوم القيامة وقد ظلمته لأني ما عدلت بينه وبيني باللباس، فيأتي يوم القيامة يأخذ من حسناتي. لا، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة، من حسناتي يوم القيامة. قلت: أي أبتاه هذا الغلام الذكي عبادة يسأل أباه الآن، أبوه الوليد بن عبادة بن الصامت، أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال: أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه. هذا الحديث فيه الحث على المعاملة الحسنة مع الخدم والعبيد، وفيه أيضا جواز المسح على رأس الصبي والدعاء له بالبركة، فحديث فيه أدب عظيم من آداب الإسلام. نسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام. نعم، آخر حديث في درس اليوم. نعم.
قال رحمه الله: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. قال: حدثنا عبده، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية: وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك، محمد بن زياد وأصحابه.
الله أكبر، هذا الخلق العظيم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، خلق عظيم. فيكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، كل له عائلته وطعامه، ويأتي الضيف لأحد هؤلاء ليس عنده شيء يكرم ضيفه، فيأخذ قدر جاره دون إذنه دون تكلف، ويطعم الضيف، فيأتي صاحب هذه القدر، صاحب هذا الخبز الذي أخذ: من أخذ القدر؟ فيقول: الذي أخذها بغير إذنه، لأنه لا يوجد تكلف بينهم، فيه أخوة دينية إيمانية، لا يغضب الواحد، يعذر أخاه المسلم. فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: لا يغضب ولا يزعل، يقول: بارك الله لكم فيها، يقول: بارك الله لكم فيها. هذا خلق سلفنا الصالح. وهكذا الخبز، هذا يخبز ويأتي هذا ضيف أو عنده حاجة، فيأخذ من خبز أخيه من غير إذنه، ولا يغضب ولا يزعل أخوه صاحب الخبز، ليس بينهم تكلف. هكذا سلفنا الصالح. قال البخاري: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. الدالة يعني من دليل الحميمية والمحبة بين المسلمين، بين أهل الإسلام، فيأخذ ما عند أخيه عند الحاجة دون إذن أخيه المسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يزهدون في الدنيا، كانوا من الزاهدين في هذه، لا تهمهم الدنيا وحطام الدنيا، وإنما يهمهم تقوية الأخوة بينهم، الأخوة والحميمية والمحبة بين المسلمين، هذا هدفهم. فلا ينظرون إلى الدنيا: أخذ مالي، أخذ سيارتي، أخذ كذا جاري، لا، جعله يفعل ويأخذ، هذا من حقه كمسلم، وأنت لا تغضب. فلا بد من الحميمية والمحبة بين المسلمين. أما أكثر أهل هذا الزمان فلا يقبلون ذلك، فإذا أخذ منه جاره أي شيء لحاجة لضرورة لضيف قدم له فيغضب غضبا شديدا ويتكلم على جاره، بل قد يشتكي عليه عند جهات الشكوى والقضايا، وهذا من ضعف الأخوة بين المسلمين. أما سلفنا الصالح فليس هذا بينهم. انظر هذه القصة التي يرويها البخاري رحمه الله. إذن باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض، يعني من دليل الحميمية والمحبة بين المسلمين أن يأخذ ما عند أخيه عند الحاجة دون إذن أخيه، لأنهم كانوا زاهدين في هذه الدنيا. فهذا شيء من سيرة سلفنا الصالح، فهذا الأثر أثر صحيح، ورواه البيهقي أيضا في السنن. ويقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم بن حسان الثقة الصدوق، قال حدثنا بقية بن الوليد، وقد صرح، هو من كبار المدلسين لكن هنا صرح، قال حدثنا محمد بن زياد، قال حدثنا، هذا تصريح بالسماع، ولو قال عن أو أن فلا يؤخذ منه لأنه مدلس، لكن هنا صرح، هو ثقة لكنه مدلس، فهنا صرح بالسماع فالسند متصل. حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني الحمصي أبو سفيان الثقة، قال أدركت السلف. إذن هذا التابعي الجليل يقول أدركت السلف، فمصطلح السلف مصطلح معروف عند الصحابة والتابعين، فالسلف هنا الصحابة رضي الله عنهم. قال هذا التابعي أدركت السلف، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف هي ليست كلمة متأخرة، هي من عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فمن قال نتبع السلف فهو يتبع الصحابة رضي الله عنهم، لذلك قال هذا التابعي محمد بن زياد قال أدركت السلف، ويعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجب أن ينتسب جميع المسلمين إليهم، إلى سلفنا الصالح، إلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بهذا الدين. فقال أدركت السلف وأنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، يعني بعائلاتهم، البيت الكبير وفيه عوائل، هنا أسرة وهناك أسرة، وبينهم حاجز فقط كما أشار هو في آخر كلامه، ليس بينهم إلا جدر القصب ستار فقط من قصب السكر، هذه عيدان قصب السكر هي التي تحجز بينهم، وكل مع أسرته، وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم. فربما أحيانا للحاجة ربما نزل على بعضهم الضيف، فاجأه الضيف نزل عنده وما عنده شيء يكرم هذا الضيف، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، قدر جاره على النار فيها طعام، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، يأخذ القدر لأن صاحب القدر غير موجود والقدر فيها طعام وهو مضطر أن يكرم الضيف، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدرة صاحبها، يأتي صاحب القدر فلا يجد هذه القدر، فيقول من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف الأول هذا: نحن أخذناها لضيفنا يا فلان. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم، لا يغضب، لأن في حميمية ومحبة بينهم كانت، لا ينظرون إلى حطام الدنيا، لا ينظرون إلى أعلى من ذلك، وينظرون إلى تحقيق الأخوة الدينية بينهم والحميمية بين المسلمين. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية بن مخلد وقال محمد بن زياد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، مثل ما يأخذون أيضا القدر أيضا يأخذون الخبز للحاجة أو لضيف نزل بهم، ليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية بن الوليد: أدركت أنا ذلك، محمد بن زياد وأصحابه يفعلون ذلك. فهذا هو هدي سلفنا الصالح، وهذه الحميمية والمحبة بينهم، فعلينا أن نقتدي بهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وقبل نهاية هذا الدرس، هناك تنبيه بأنه نظرا لقرب شهر رمضان المبارك يتوقف درس الأدب المفرد، وهذا هو آخر درس، إلى أن يعود بإذن الله عز وجل ما بعد عيد الفطر المبارك. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمعين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن كافة بلاد المسلمين والعالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.